الرسائل في العقيدة علمنا نور إلهي بالهداية قلبنا والسنة الغراء فيها خيرنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أما بعد أحبتي في الله، فما زال حديثنا موصولا بفضل الله سبحانه وتعالى حول الإسلام وتربية الأبناء، وانتهى بنا الحديث أحبتي في الله عند ما ضمنه الإسلام للطفولة والحقوق التي حرص الإسلام على أن تؤدى للطفل، لينظر أين نحن من هذه الأمانة التي حملنا الله عز وجل إياها. لقد ضمن الإسلام للطفولة براءتها وحرص على سلامتها وتكفل برعايتها في جميع مراحلها. أولا، في مرحلة ما قبل الولادة تبدأ رعاية الإسلام للطفل قبل بروزه للحياة. المسلم صاحب قضية وصاحب هدف وصاحب رؤية، ويبتغي رضا الله في هذه الحياة الدنيا، ويبتغي نفع أمته بفضل الله سبحانه وتعالى. لذلك الإسلام حرص على يعني تربية الأبناء. أولا حس على الترغيب في الذرية، فحس على الزواج لأجل طلب الذرية، بل حس على وجود النية الصالحة أثناء جماع الرجل لزوجته بأن يبتغي ما كتب الله له من الولد وابتغاء الذرية. والرعاية، لو تأملنا النصوص نجد أن رعاية الإسلام للطفل تأتي قبل بروز للحياة، بل قبل اجتماع الأبوين في بيت المودة والسكن، وذلك بالحث على حسن اختيار الزوجين. حسن الاختيار، لأن حين تتزوج هذه أم أبنائك، حين تتزوجي هذا أبو أبنائك، فانظري على ماذا تريد أن يربى ولدك، وعلى ماذا تريدي أن يربى ولدك. فانظروا إلى هذا، اختيار الزوجة واختيار الزوج. كم من الأبناء فسدوا بسبب فساد الأباء أو أحدهما، فساد الأب أو فساد الأم. نقل هذا، عدوى الفساد نقلت، أو إهمال التربية. الطفل يعني على فطرة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه أول شيء بممكن يلوث فطرة المولود اللي هو مولود عليها، الفطرة الطيبة التي فطره الله عليها، هو البيت، هو ما يصدر من الوالدين. فأبواه، شوف، كل مولود، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كل مولود يولد على الفطرة. ربنا وضع في كل إنسان وجد على ظهر هذه الأرض فطرة تجعله يميل إلى الحق ويبغض الباطل، ينشرح بالحق وينشرح بفعل الخير، ويستشعر أنه في حاجة إلى ربه سبحانه وتعالى، وأنه لا يجد الطمأنينة إلا بالقرب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك تحدى الله أهل الكفر وأهل الشرك وأهل الإلحاد قاطبة بهذه الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، بقوله: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. هذا تحدي لأهل الكفر والشرك والإلحاد: يا من تجرأتم على الله، إذا أتاكم العذاب الذي لا تجدون له، الذي لا تجدون سبيلا لدفعه وسببا لدفعه، أو أتتكم الساعة، ماذا ستفعل؟ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. انظروا إلى التحدي، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ففطرة فطر الله الناس عليها سبحانه وتعالى، لكن من أول من يلوث هذه الفطرة؟ من؟ استمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هكذا هكذا. فكل شيء هنا من البداية يكون بسبب الأب وبسبب الأم. فلذلك الاختيار عند الزواج، شوفوا الرعاية للأطفال تبدأ أنت في مخك تبني أسرة وفي ذرية، لازم يكون لك رؤية وهدف، فيجب أنك تختار التقية النقية الدينة الصالحة التي تربي أبنائك على طاعة الله سبحانه وتعالى. وأنت تريد أن تبني أسرة، فيجب أن تختاري لأبنائك الأب الذي يتقي الله سبحانه وتعالى ويكون قدوة حسنة، يتشرب من الأبناء إما الخير وإما الشر، قد ينشئه على الطاعة وقد ينشئه على المعصية. العجب، كل العجب من اللي بيتزوج ويبدأ طريق البناء الأسرة وبيفكرش في هذه العواقب. لذلك مهم جدا التكافؤ في الأنساب، ومهم جدا الإنسان يختار، وأصل التكافؤ الديانة، في الديانة. فاصفر بذات الدين تربت يداك، اصفري بصاحب الديانة تفوز بخير الدنيا والآخرة. الزواج رق، فإياك أن تعطي ابنتك لمن يعصي الله سبحانه وتعالى ويتجرأ على حدود الله عز وجل. فمن ضيع حق الله فهو لما سواه أضيع، ويضيعها في دينها. وكذلك إياك أن تأخذ، أن تسير خلف الجمال وفقط وتنسى الديانة والطاعة. فإن المرأة مهما كانت جميلة، وكذلك الرجل مهما كان هناك يعني شبق في اختيار شكل معين أو ما شابه من الطرفين، فإنه تحدث بالزواج وبكثرة الخلطة يحدث التعود، وتبقى الروح وتبقى الأخلاق، وتبقى الروح وتبقى الأخلاق. فلذلك الديانة لا ينبغي أن يفرط فيها. وعندنا يعني أمثلة كثيرة جدا 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 في التاريخ من الذين فرطوا في الديانة، سواء كان من الرجال أو النساء، ثم كان ذلك خسارة عليهم في الدنيا والآخرة لأنهم فرطوا في ذلك. يتعلق بالجمال ويترك الديانة، ويقول لك خليها تتوب. فالتوب هي عن الطاعة والعياذ بالله، تبعده هي عن الطاعة. والعكس تقول خلاص هاخده وأصلحه أنا، فيبعدها عن الطاعة، وهذا أكثر وأشد، لأن الرجل له سلطان على المرأة وعنده قوة شاكيمة، فقد يحملها حملا على المعصية. فلذلك يعني ينبغي أن ننظر إلى هذا ليس فقط في باب صلاح الزوج والزوجة، لكن الأبناء، الذرية، الابن يتشرب من والده ومن والدته. فلذلك يتشرب الخير أم يتشرب الفساد؟ يعني كثير من الناس يشتكون في مسائل كثيرة في واقعنا المعاصر من ان احد الابوين بيسعى الى الاصلاح، سواء كان الاب او الام، والطرف الثاني بيفسد، والطفل في الغالب ما عندوش قوه ادراك، يسير خلف شهواته، لسه العقل ما اكتملش، فبيسير خلف من يسهل له الشهوات، ويظهر الجانب اللي هو يريد ان يأخذ بيده إلى الطاعة، وأنه يحبس عنه بعض الشهوات ويعوده على الطاعات، يظهر كأنه متشدد وكأنه بيضيق على الطفل فينفر الطفل منه. لكن لما يكون الأب والأم على قلب واحد، ويتعاون ويتطاوع على نفع الأبناء وتربية الأبناء وغرس القيم فيهم، بينشأ الأطفال في بيئة سليمة. فلذلك مهم جدا أننا نحرص على ذلك. فمن حرص الإسلام على هذا، فالإسلام حث على حسن اختيار الزوجين. قال الله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. تأمل مرة أخرى: والصالحين 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 من عبادكم وإمائكم. فأنكحوا الأيام، الأيم هو من لا زوج له ومن لا زوج لها، احرصوا على تزويج الشباب بارك الله فيكم، وسهلوا الزواج وسهلوا وأعينوهم على الزواج، بل كل من لا زوج له سواء كان من الشباب أو من الكبار وله شبق وشهوة عليه ألا يترك نفسه وكذا، وأن يحرص على الزواج، ولكن لأهل الفضل والصلاح. تتزوج الرجل الصالح، تتزوجي الرجل الصالح، وتتزوج المرأة الصالحة، هكذا. فهذا الاختيار، تأمل بين هذا وبين قول الله سبحانه وتعالى أيضا، تأمل هذا وتأمل قول الله عز وجل: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فهنا المفاضلة في هاتين الآيتين مقارنة بين مبدأين: مبدأ الإيمان والكفر، مبدأ الصلاح والمعصية. فالاختيار يكون لماذا؟ فقال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم حتى وإن كانوا فقراء. المهم الصلاح، المهم الصلاح. غنى مع فسق مضرة، مضرة، بل استعباد أحيانا ومشاكل كثيرة. فالمهم الصلاح. فينظر الرجل أو المرأة أيا كان إلى الغنى ويترك الصلاح، مصيبة كبيرة جدا جدا جدا. الرسول غرس هذا المبدأ في غير موطن صلى الله عليه وسلم، لما مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يعني تظهر عليه علامات الطرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ قال للصحابة هم حوله: ما تقولون في هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا عليه علامات الطرف والغنى واليسر. قالوا: يا رسول الله، هذا حري إن نكح أن يزوج، نكح أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. يعني ده خلاص، يعني إذا اتوسط لحد الناس كلها، لأنه له مكانة اجتماعية، وإن دخل أي بيت يزوج مرة واحدة. مر رجل على خلافه في الهيئة، ليس على نفس وجاهته، وليظهر عليه علامات العوز والاحتياج. فقال النبي: ما تقولون في هذا؟ قال رسول الله: هذا حري إن نكح ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، إلى آخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصالح، الصالح، المقارنة هنا ليست بين الغنى والفقر، وإنما بين الصلاح وضده، بين الصلاح، بين التقوى والمعصية. فلذلك قال النبي في شأن هذا التقي: وإن كان الناس لا يعاملونه بالمعاملة التي تليق به نتيجة لأنه ليس من أهل الوجاهات، حسابات الناس مختلفة، فقال النبي معلما ومصلحا لطريقة التفكير ومسددا لها، قال صلى الله عليه وسلم: هذا، أي هذا التقي، وإن كان فقيرا خير من ملء الأرض من هذا وإن كان غنيا. ومش نص الحديث، مش كده نص الحديث، هذا خير من ملء الأرض من هذا. المعنى هذا خير، المفارقة مش بين الغنى والفقر، بين التقوى، الصلاح والتقوى من جانب، وبين الفسق والمعصية من جانب آخر. فقال النبي في شأن أهل، في شأن هذا، هذا يعني وإن كان فقيرا كما تروا خير من ملء الأرض من هذا وإن كان من أصحاب الوجهات كما تظنون. هذا يزوج مع فسقه، لكن علشان إيه؟ عنده وجاهة معينة. طب الفسق ده يروح فين؟ الزواج رق، بنتك تروح فين؟ كذلك إذا كانت المرأة نفسها لغناها فزوجها وبعد ذلك ولكنها على غير ديانة، هتعيش ازاي؟ وفين الطاعة وفين المودة وفين الرفق اللي هيكون في البيت؟ دايما اللي بيعمل مشاكل في البيت الطرف العاصي البعيد عن ربنا، البعيد عن ربنا هو اللي عامل مشاكل في البيوت. سواء كان رجل رجلا كان او امرأة، مش مهم المسألة، مش رجل وانثى، انما مسألة تقوى وصلاح او معصية وفسق. فاللي هو بعيد عن ربنا هو اللي عامل مشاكل، هو المتعدي على الحقوق، فلذلك تجد البيت فيه مشاكل وفي عدم راحة ومفيش فيه سكن، مع ان الزواج لاجل السكن، الزواج لاجل السكن. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا وضع فيهم الرفق. والرفق لا يكون إلا من أهل التقى وأهل الصلاح، عندهم سماحة بسبب انشراح الصدر بطاعة الله، تورثهم سماحة في الأخلاق. فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام، انشراح الصدر بامتثال أحكام الله عز وجل تورث سماحة في الأخلاق عند الرجل وعند المرأة، فيسيروا على طاعة الله. ولو وجد خلاف أو مشاكل عندهم أصل يحتكمون إليه، إلى كتاب ربهم، إلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وليس اتباع الأهواء. ففي أمور ترد إليها الخلافات، لكن لما يكون الأمر ليس على هذا الحياة بتضيع، وأول من يضيع الأطفال. فلذلك دي أمانة في عنقك وفي عنقك، وانت لسه بتتجوز، وانت لسه بتتجوز لأجل الأبناء. راعي مين اللي هيبقى أب الأب، مين اللي هتبقى الأم، راعي ذلك. فلذلك حس الإسلام على ذلك أحبتي في الله. فلهذا من حرص الإسلام على تنشئة الطفل في بيئة يعني سليمة ويكون عنده طمأنينة نفسية، فحس على اختيار الزوجين، فهذا من النفع للأبناء. كذلك من حرص الإسلام على الطفل أنه سن تقديم تحصينات له قبل مجيئه، وذلك باتباع المسنون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومن هذه التحصينات، من هذه التحصينات ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه. هكذا الدعاء عند الدخول، يعني اختيار الزوجة، تحصين الدعاء، الهداية، هداية التوفيق من الله وحده. فادعو الله أن يصلح زوجتك، وعليك أن تدعو الله أن يصلح زوجك. واللي تجوز خلاص ولقى عدم صلاح في أحد الطرفين سواء زوج أو زوجي، يدعي إلى الله، باب عظيم، باب اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، لا نهمله. والله أنا بتأذى كثيرا حينما يكون عند أي شخص مشكلة بأيا كانت هذه المشكلة، ونبدأ أقول له ابدأ بدعاء الله والاستعانة بالله، يقول لي طب إيه بعد الدعاء، كأن دي شيء مش مهم. الدعاء الله ده أهم شيء، هداية التوفيق من الله سبحانه وتعالى. أي شخص عاصف حياتك أو في حياتك وبعيد عن ربنا ومنغص من المعيشة بسبب بعد عن الله سبحانه وتعالى، إذا أردت له الخير أكثر من الدعاء له. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه. فنلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فأعطانا. ولذلك سن النبي تحصينا عند بداية الزواج، أن يلجأ الإنسان عند الدخول بأن يقول: أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي، أعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، فيكون باب خير، دعاء إن شاء الله مع الإخلاص يقبل من الله سبحانه وتعالى، فيبدأ البيت بهذا الخير. توفق المرأة ويوفق الرجل بدعاء كل منهما للآخر بفضل الله سبحانه وتعالى، فيأتي توفيق من الله سبحانه وتعالى. فأعطانا هذه التحصينات لنلجأ بها إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك الدعاء عند الجماع من التحصينات عشان الطفل ينشأ نشأة طيبة. أيضا الدعاء عند الجماع، الأول دعا بصلاح الأم اللي هتكون مربية للطفل واللي هترضعه واللي هكذا، وهي تدعو أيضا بما استطاع بصلاح الأب. هنا الدعاء عند الجماع. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو أن أحدهم يقول أو أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره شيطان أبدا، ببركة هذا الدعاء، ببركة الدعاء، ببركة الإقبال على الله سبحانه وتعالى. هكذا تراعي هذه التحصينات، لا تفرط في التحصينات، لا تفرط في الأذكار، لا تفرط في الدعاء، لا تفرط بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. سن النبي هذه التحصينات للحفاظ على الطفل قبل أن يأتي، قبل أن يأتي. فهكذا فيحرص الإنسان على ذلك لأجل صلاح الذرية. من أسباب صلاح الذرية أن يحرص على هذا عند الجماع: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، ثم فإذا قدر بينهما ولد لم يضره أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذا من حرص الإسلام على الأطفال والاهتمام بالنشأ، بأن يعني يدبر الإنسان لهذا الأمر من بداية الزواج قبل مجيء الطفل. هذه مرحلة من المراحل تبين مدى عناية الإسلام بالأطفال. احنا يعني في هذه اللقاءات بنبين أولا مدى عناية الإسلام بالأبناء أو بالأطفال في جميع مراحل الحياة، لنعرف أن في كل مرحلة من المراحل مطلوب منا شيء، مطلوب منك قبل ما تتجوز حاجة وأثناء الجواز حاجة وقبل ما يجي الطفل مطلوب منك تحصينات وأشياء معينة، أين أنت منها؟ كل دية حلقات يسلم بعضها إلى بعض، يفضي بعضها إلى بعض، فيكون سبب في صلاح الأبناء بفضل الله سبحانه وتعالى. فينتبه الإنسان إلى مثل هذا، انتبهوا يا شباب إلى مثل هذه الأمور، ويكون عندك رؤية وعندك هدف في هذا الأمر. وكل مرحلة مطلوب منا شيء، مطلوب من الآباء والأمهات شيء، أمانة في أعناقنا، فمطلوب منا في كل مرحلة أن نراعي شيء. فهذه في هذه المرحلة قبل ما قبل الزواج مطلوب منك ما سبق بيانه، وعند بداية الزواج وقبل الحمل مطلوب منك ما سبق بيانه، كذلك في بعد الولادة مباشرة في مرحلة كونه جنينا. هناك اهتمام للإسلام بحياة الجنين، وأن الجنين ده شيء مهم جدا، وأن لا ينبغي على الإنسان أن يعتدي على الجنين، لأن دي روح وده رزق من الله سبحانه وتعالى. كان سيدنا عمر يقول، يؤثر عنه أنه كان يقول: إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله من صلبي من يوحد الله. هكذا. والنبي كما سبق وأشرت قال صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. فيحرص الإنسان على ذلك. فلذلك اهتم الإسلام بالطفل. الطفل ده شيء موقر، ما تفتكرش ان انت حاجة يعني ايه كأب او كأم من حقك ان انت ايه تفرط فيه في اي وقت او تعمل فيه اللي انت عايزه. لا، ده له احكام شرعية ينبغي ان تعرفها، وله حقوق ينبغي ان تؤديها علشان ينشأ نشأة صحيحة بفضل الله سبحانه وتعالى. فمن تأمل النصوص الشرعية يجد أن حماية الجنين في بطن أمه لها صور كثيرة. الإسلام حرص على حماية الجنين في بطن أمه، هذا له صور كثيرة، منها حرمة قتله خشية الفقر. فلقد عد الإسلام قتل الطفل الضعيف والجنين ده من أكبر الكبائر. قال الله سبحانه: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية الفقر، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. كبيرة، خطأ كبيرة، ليست معصية هينة، ليست معصية هينة. وشوف اسمه إيه، قتل. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. فعندنا نحية إذا نفخ فيه الروح فده قتل لروح، وإذا لم ينفخ فيه الروح وكان المقصد من تنزيله خشية الفقر هذا خلل في العقيدة، خلل في العقيدة. يحرم لأجل هذا الخلل إذا كان هذا هو المقصد، في فرق، في ضرر على الأم، ده موضوع تاني وله أحكام تانية. فإذا كان في ضرر ينزل في أي وقت لمحافظة على حياة الأم، لكن خشية إملاق، خشية الفقر. كتير لك أنا أصل أنا عندي عيل واتنين وتلاتة ومش قادر أكمل، عايز أنزله، عايز أنزل الجنين. أسوي غلطة، غلطة إيه؟ رزق، رزق من الله سبحانه وتعالى، رزقك الله به ورزقك الله بها. طالما فيش ضرر على حياة الأم، أو يعني في أحكام لهذا كثيرة، يعني أنواع الضرر، ليس هذا مقام سرد هذه الأمور الآن، لأن هنا مقام بس بيان إن في حقوق لمرحلة الجنين. فمش أي حاجة كده جه في بالي أنزل الجنين أنزله، ده له أحكام شرعية ويعاقب عليها، ولو نفخ فيه الروح فدية بتدفع، فدية بتدفع، ولو حد اعتدى على الجنين في بطن أمي عليه دية كما يأتي بيانه. فالفكرة أنها الجنين محترم، ثم جعلناه في قرار مكين، الذي جعله في هذا الله هو الذي قدره في هذا المكان، فرزق ساقه الله إليك ينبغي أن تحافظ عليه. ولذلك شو قال الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، قال نحن نرزقهم وإياكم، نرزقهم وإياكم. في آية الأنعام قال نرزقكم وإياهم، هنا لما كان خشية الفقر، لما أنت حاطط مشكلة الفقر أمام عينك، فربنا بدأ بالأول، قال لك رزقه قبل رزقك، نحن نرزقهم وإياكم، أن يأتي برزقه، له رزق الإنسان قبل الزواج. تأملوا في حال، في حال أي إنسان قبل الزواج، قبل الزواج له دخل معين، بعد الزواج زاد دخله، بعد أن رزق الأطفال زاد دخله، فله رزق يأتيه بفضل الله سبحانه وتعالى. فإياك أن يحملك هذا الأمر أو خشية الإنفاق، يعني أن أنت تسقط الجنين، فالجنين محترم. أحبتي في الله، بإذن الله عز وجل إن قدر الله بقاء ولقاء، نكمل بفضل الله عز وجل ضمانات الشريعة الإسلامية لحق الجنين، وكذلك الحقوق التي كفلها الإسلام للطفل في جميع مراحل حياته، لنؤدي الأمانة كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله. درار المسائل